رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا في كتاب أو في المنتقى من أحاديث كتاب الشهاب من أحاديث الحكم المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكنا قد وقفنا عند الحديث الرابع والعشرين، الرابع والعشرين نعم، وهو إن لكل دين خلقا، وإن خلق هذا الدين الحياء. الحقيقة إن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صح عن حجاج بن أرطاة، وهو أحد سادات فقهاء الكوفة من أتباع التابعين. صح من كلامه أنه قال: إن لكل دين خلقا، وإن خلق هذا الدين الحياء. لكن يدل عليه الأحاديث وعلى صحته الأحاديث التالية، وهي أحاديث صحيحة. المقصود بهذه العبارة المستنبطة من الكتاب والسنة والتي قالها هذا العالم الفقيه الجليل الحجاج بن أرطاة، أن لكل دين، لكل مذهب، لكل مبدأ سجية وطبع، أو نستطيع نقول شعار، لكل دين شعار يتميز به. فرأى حجاج بن أرطاة، وهو أحد فقهاء المسلمين من أتباع التابعين، ولد في حياة أنس بن مالك لكنه لم يسمع منه وسمع من كبار التابعين، وهو كان هو بالمناسبة، حجاج بن أرطاة كان هو والإمام أبو حنيفة والإمام محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كانوا فقهاء الكوفة بلا منازع. يعني كان من يأتي الكوفة إما يتفقه على أبي حنيفة أو على ابن أبي ليلى أو على الحجاج ابن أرطاة، فكان فقيها كبيرا جدا من فقهاء الكوفة. هذا الفقيه إنما قال هذه العبارة بناء على ما قرأه ونظره وتمعن فيه من نصوص الشرع الدالة على أن الحياء كما ذكرنا يصح أن نعتبره عنوانا لأحكام الشريعة الإسلامية ولأخلاق المسلم. وسيأتي ما يؤيد ذلك من النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما هو الحياء الذي اعتبره هذا الإمام شعارا وعنوانا لهذا الدين العظيم، الدين الخاتم، الإسلام؟ الحياء هو كل ما يمنعك من فعل القبيح، كل ما يمنعك من فعل القبيح خشية الذم عليه والعيب عليه. كل ما يمنعك من فعل القبيح خشية الذم والعيب، فهذا هو الحياء. فالحياء صفة ترتكز في النفوس التي تكون أصلا متصفة بصفات حسنة عديدة، فهو ثمرة العديد من الصفات. يعني مثلا المتكبر في العادة لا يكون حيا. لماذا؟ لأنه يحتقر الناس ولا يهمه مدح الناس ولا ذمهم، فهو لا يقيم وزنا لعيب الناس وذمهم، حتى ولو كان عيبا بحق وذما بحق. لا يكون الحيي حيا إلا إذا كان أصلا متواضع، إذا كان متواضعا ويعرف أن ذم الناس بحق وعيبهم إذا كان مبنيا على أمر يستحق العيب أنه أمر يستحق أن يخجل منه وأن يمنعه من فعل القبيح. كذلك الحيي لا بد أن يكون بعيد تماما عن الأنانية وحب الذات وحب النفس، لأن ما الذي يجعل الشخص بعض الأحيان يرتكب الأمر المذموم ولا يهمه ذم الناس ولا مدحهم؟ هو أنه يريد أن يحصل شهوة نفسه ورغبة نفسه بغض النظر عن توابع ذلك، حتى لو آذى الناس، حتى لو اعتدى عليهم، حتى لو أخذ حقوقهم، المهم أن يحصل على شهوته ورغبته. أما الحي فلأنه يعرف أن كما أنه له حقوق وله رغبات فكذلك للناس حقوق ورغبات، ولا ينبغي أن يجعل رغبات نفسه وحقوقه مقدمة على حقوق الآخرين، فهو أبعد ما يكون عن الأنانية. ولذلك بالفعل هذا الخلق هو ثمرة العديد من الأخلاق. أيضا من الأخلاق التي تسبق الحياء وينتج عنها الحياء هو التفكير في المآلات، مآلات الأفعال، وهذا لا يحصل إلا عند تام العقل. الشخص تام العقل الحكيم لا يقيس الأمور فقط بما يحصل له في العاجل، بل ينظر في الآجل وفي المآل. فالحيي ينظر هل هذا الأمر مما يذمه الناس بحق أو مما لا يذمه الناس بحق، هذا واحد. الأمر الثاني، هل هذا الأمر وهو الأهم خاصة بالنسبة للمسلم، هل هذا الأمر مما سيترتب عليه عقوبة في الآخرة، مما سيترتب عليه سخط الله سبحانه وتعالى، فيستحي من الله من أن يفعل أمرا سيذمه ويغضب عليه الله عز وجل ويحاسب عليه يوم القيامة. ما الذي جعله يفكر هذا التفكير؟ أنه يفكر في الآجل، يفكر في المستقبل. أما غير الحي فهو بعيد عن هذا الأمر تماما، يفكر في اللحظة الراهنة فقط، فيرتكب الأمر الذي في غاية السوء دون تفكير في المآلات. هو نفسه يمكن لو فكر لربما عرف أنه سيكون خاسرا بهذا الفعل، خسرانا دنيويا، فإن لم يكن دنيويا سيكون خسرانا أخرويا. وبذلك يتبين أن الحياء في الحقيقة ثمرة العديد من الأخلاق الحسنة والعالية، وثمرة تمام عقل وتمام خلق. ولذلك صح أن يعتبر بالفعل الحياء ثمرة لثمار العديد من الأخلاق الحسنة، وأن يكون هو شعار من أهم شعارات أخلاق المسلمين ومن أهم شعارات الأخلاق الإسلامية. أما الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو الحديث 25، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله. هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو طبعا في الصحيحين أخرجه الشيخان، فيه إطلاق الخيرية في كل جزء من أجزاء الحياة وفي كل صورة من أصور الحياة. وهنا يظهر الإشكال الذي أشرنا إليه في لقاء سابق، وهو أن بعض الناس قد يظن أن الحياء في بعض الأحيان لا يكون فيه خير، كالحياء الذي يمنع الإنسان من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، من الاعتزاز بدينه، من النصيحة، بل قد يدخل هذا النوع من الخجل حتى في أنه يخشى أنه إذا صلى صلاة خاشعة أن يقول الناس عنه مرائي، فيترك الخشوع حتى لا يقول، خجلا من أن يقول الناس عنه إنه مرائي، يعني يمنعه حتى من فعل الطاعة خوفا من أن يتهمه الناس بالرياء. فيقول قائل: هذه الأنواع من الحياء لم تأتي بخير، فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحياء خير كله؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحياء يطلق إطلاقان، يطلق إطلاقين. الإطلاق الأول هو الإطلاق اللغوي، والإطلاق اللغوي يشمل الحياء الممدوح والحياء المذموم. يعني في لغة العرب الحياء يطلق على كل ما يمنعك من الشيء خشية الذم، سواء كان هذا الشيء الذي امتنعت عنه أمرا محمودا أو أمرا مذموما. وبالتالي الحياء اللغوي يمكن أن نقسمه إلى حياء ممدوح وحياء مذموم. لكن الحياء الشرعي ليس إلا، يعني الشرع استخدم الحياء بمعنى واحد وهو الحياء الممدوح، فنقل هذا اللفظ من الدلالة اللغوية إلى دلالة شرعية، وأراد منا أن لا نستخدم كلمة الحياء إلا في الحياء الممدوح. هذا الرأي الأول، وهو رأي وجيه. الرأي الثاني أن الحياء أصلا حتى في لغة العرب إنما يطلق على الحياء الممدوح، ولذلك لو قيل للعربي الحياء هل تذكره في الصفات المحمودة أو المذمومة، سيقول أول ما يتبادر لذهنه من الصفات المحمودة، لن يخطر في باله التقسيم، لأن الحياء هو فقط الذي يمنع من فعل القبيح، الخلق الذي يمنع من فعل الأمر القبيح. لكن قد يتوسع الناس العرب وغيرهم فيطلقون على الخجل، وهو أعم من الحياء، يطلقون عليه وصف الحياء. الخجل هو الذي ينقسم إلى قسمين، قسم ممدوح وقسم مذموم. وأما الحياء فهو لغة وشرعا ليس إلا الصفة المحمودة، ليس إلا الصفة المحمودة، وهي ما يمنع من فعل القبيح. أما ما يمنع من فعل الشيء الحسن فهذا ليس حياء لا لغة ولا شرعا. ولذلك لما اعترض أحد الرواة كما ذكرنا، وبشير بن كعب العمران بن حصين، على لما روى الحديث الثاني الحياء لا يأتي إلا بخير، فقال هذا التابع الثقة، قال إنا نجد في الحكمة إن من الحياء ما هي خير، ومن الحياء ما هو ضعف. فغضب عمران بن حصين وأقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول لي في الحكمة؟ فأعاد عليه يقول إنا نجد في الحكمة مرتين أو ثلاثة، حتى اشتد غضب عمران بن حصين، يقول الراوي فما هدأه إلا من بحوله، وصاروا يثنون على بشير بن كعب، يعني أنه رجل صالح، وهو كذلك بشير بن كعب رجل ثقة من ثقات التابعين، لكنه كأنه أراد أن يستفصل ويريد أن يفهم فهما أعمق، لكنه لم يحسن السؤال، طرح السؤال وكأنه يعترض على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يريد أن يجعل الحكم التي يتداولها الناس فيما بينهم تساوي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أنكر عليه عمران. وإلا لو قال لعمران إن من الناس من يقول كذلك فكيف نرد عليهم، أو كيف نجمع بين الحياء الذي يمنع من الخير فنفسر به حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لو سأل سؤالا حسنا لفصل له عمران بن حصين. وقد كان عمران بن حصين أحد فقهاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان أحد عشرة أرسلهم عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقهوا أهلها، فكان من فقهاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لو أحسن له السؤال لأجابه الجواب الذي يشفيه، كما حصل مع عمران بن حصين نفسه عندما جاءه مرة الرجل ويريد أن ينكر السنة ويرد السنة ويقول يكفينا كتاب الله، القرآن يكفي، فقال له عمران بن حصين، شوف الآن موقف آخر لعمران بن حصين يدل على سعة البال والخاطر والصبر على التعليم، قال له يا ابن أخي هل تجد في كتاب الله أن الصلوات خمس وأن عدد ركعاتها كذا وأن كذا؟ لا. قال هل تجد في الصلاة في كتاب الله تفاصيل الزكاة والأنصبة والكذا؟ قال لا. قال هل تجد في كتاب الله عز وجل أحكام الصيام كاملة؟ قال لا. قال هل تجد في كتاب الله الحج وما هي مناسك الحج وكيف تؤدي الحج؟ قال لا. فصار يعدد له أمور أخرى أيضا، يعني ابتدأ بأركان الإسلام، فقال إذا لم تقبل السنة كيف تعرف الإسلام أصلا؟ أركان الإسلام لا تعرفها إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن لا يكفيك عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول التابع الذي روى هذا الأثر وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير، يقول فلقد رأيت ذلك الرجل قد أصبح فقيها من فقهاء المسلمين بعد ذلك، يعني شفاه الله من تلك الشبهة وتفقه في دين الله، فأصبح أحد فقهاء المسلمين بعد أن استل هذه الشبهة عمران بن حصين من قلبه. فالمقصود أن عمران بن حصين لو سئل سؤالا في محله لفصل في الجواب، لكن لما طرح السؤال وكأنه يعترض على حديث النبي عليه الصلاة والسلام أجابه بهذا الجواب. كيف تعترض على كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ قوله عليه الصلاة والسلام الحياء خير كله، هذا كما ذكرنا فيه إطلاق لأن الحياء في كل جزء من أجزائه خير ولا يخلو من خير أبدا. وإذا فهمنا الحياء بالمعنى السابق وهو أنه ما يمنع من فعل القبيح، نعرف أن هذا متحقق في الحياء بالفعل، وأن ما منع من فعل الخير هذا ينبغي أن لا يسمى حياء، وإنما ينبغي أن يسمى خجل، يسمى خوف، يسمى جبن، يسمى خور، يسمى هزيمة نفسية، سمه ما شئت، لكن لا تسميه بالحياء، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء خير كله. والحياء يكون من الناس ويكون من الله، وكلاهما محمود ما دام أنه يمنعك من فعل القبيح. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس؟ بل جعل الإسلام، شوف، جعل الحياء الفطري هذا مقياسا يقيس به المسلم ومعيارا يفرق به المسلم بين الإثم وغير الإثم. فإذا وجدت نفسك خجلا من فعل أمر أمام الناس فانتبه، قد يكون هذا إثم، ولذلك أنت تخجل أن تفعله أمام الناس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأنه في العادة الأمر الحسن الإنسان ما هو فقط لا يخجل من فعله أمام الناس، بل يخشى من الرياء بفعله أمام الناس، يعني يخشى أن يعتز بفعل الأمر الحسن أمام الناس ويتفاخر به. فإذا وجد نفسه مترددا من فعل هذا الأمر أمام الناس فهذه قرينة قوية ينبغي عليه أن يراجع نفسه، هل خجله بسبب أن هذا الأمر حرام أو بسبب أن فيه شبهة، هو لا يدري حلال أو حرام، إذن فليتوقف. أما إذا كان أمرا حلالا يقينا أو أمرا مطلوبا شرعا مستحبا أو واجبا، فعليه أن يترك هذه الوساوس ويقدم على ما أحب الله عز وجل من المستحبات والمفروضات. هذا الحياء من الناس، وأما الحياء من الله فهو أعظم الحياء ولا شك، وهو الذي يلازم الإنسان في سره وفي علنه، في خلوته وفي حضوره بين الناس. فالحياء من الله لا يفارق العبد المؤمن أبدا في كل لحظة، لأنه موقن كما ذكرنا بالأمس أن الله مطلع عليه في كل لحظة ووقت، لا يحميه من ولا يخفيه عن علم الله وعين الله عز وجل، لا بناء ولا ظلمة ولا نور ولا قعر بحر ولا داخل كهف ولا أي مكان، لو خلا في أي مكان فالله أقرب إليه من حبل الوريد، مطلع على خفايا ما في قلبه فضلا عما يعمل بجوارحه سبحانه وتعالى. ولذلك في الأثر روي مرفوعا ومن أهل العلم صححه، ومنهم من رجح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود، فاحتياطا نجعله من كلام ابن مسعود، يكفي أن يكون من كلام أحد فقهاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه قال الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى. والبطن وما حوى، وأن تذكر الموتى والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. الآن يبين لنا ابن مسعود رضي الله عنه ما هي معالم الاستحياء من الله سبحانه وتعالى. فأول معلم قال أن تحفظ الرأس وما وعى. كيف يعني تحفظ الرأس وما وعى؟ ما الذي يحمله الرأس؟ العينان والأنف والفم والأذن. إذن تحفظ هذه الحواس من أن ترتكب فيها أمرا محرما، فلا تنظر إلى حرام ولا تشم حراما. لعله قديما ما كان في شيء يشم حرام، الآن المخدرات تشم حرام. ولا تأكل حراما ولا تسمع حراما، يعني لا تدخل إلى رأسك من هذه الحواس شيئا محرما. هذا أول معلم من معالم الحياء من الله عز وجل. ومن أعظم ما يدعو للحياء من الله عز وجل في هذه الأمور وفيما يأتي أن هذه الأمور نعم من الله عز وجل أنعم بها عليك، وليس من اللائق أن تواجه المنعم بعصيانه في نعمته التي أنعم بها عليك. هذا قمة نكران الجميل ومن أقبح الصفات. لو أن رجلا أعطيته 100 درهم فأخذ 100 درهم هذه واشترى بها عصا وضربك بها، ماذا سيقول الناس عنه؟ يقول هذا أسوأ الناس خلقا، أعطاه 100 درهم يتصدق بها عليه فأخذ 100 درهم هذه وأغضبه بها واعتدى عليه بها. فالذي يستخدم نعم الله في معصية الله أقبح جرما من ذلك الذي فعل ذلك الفعل. الأمر الآخر قالوا أن تحفظ البطن وما حوى، يعني بقية الجسد أيضا يدخل فيها الطعام والشراب ويدخل فيها أيضا الفرج، وأن لا يصرفه لذة الفرج إلا فيما أباح الله عز وجل. قالوا أن تذكر الموت والبلاء، يعني تذكر المقام بين يدي الله عز وجل والآخر، اليوم الآخر، من الموت وهو القبر الذي هو أول منازل الآخرة إلى البعث والنشور إلى الحساب إلى أن يفصل الله عز وجل بين الناس، فمنهم إلى الجنة ومنهم إلى الجحيم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم جنات النعيم. وهذا كما ذكرنا هو أحد أهم الأخلاق التي يبنى عليها الحياء، وهي التفكير في الآجل، عدم استعجال ثمرة الفعل أو عدم قصر النظر والتفكير في الوقت الراهن، بل أن يفكر الإنسان في عاقبة عمله إلى ماذا سيؤول. فتذكر الموت والبلى هذا أحد الأخلاق الأساسية التي تدفع إلى أن يكون الإنسان حييا. ثم أكد ذلك بقوله ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ثم قال رضي الله عنه فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والحياء قد يكون طبعا في بعض الناس، وقد يكون تطبعا في بعض الناس. فمن رزق الحياء فقد رزق خيرا عظيما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس عندما جاء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بادروا بالذهاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من شدة شوقهم للقيا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا هذا السيد من سادات عبد القيس اغتسل ولبس أفضل ثيابه وتطيب ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه لا يقل شوقا عن البقية. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه سيما الحلم والحياء، فقال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأنا، في رواية: الحلم والحياء. فقال: الحمد لله الذي فطرني على ما يحب. فمن الحياء ما هو فطرة وسجية كبقية الأخلاق، كل الأخلاق قد يهب الله عز وجل شخص الشجاعة أو الكرم تكون سجية وفطرة فيه، قد يستطيع أن ينميها بالتمرين والتدريب أيضا، حتى الحي حتى الشجاع حتى الكريم يستطيع أن ينمي هذه الأخلاق الحسنة ويزيدها فضلا بزيادة التدرب على ذلك، وقد يميتها حتى تخفى أنها سجية فيه. كذلك من لم يهبه الله عز وجل هذه الصفة يعني كسجية فيه يستطيع أن ينميها فيه بالاكتساب وبالعمل، كما قلنا في الحلم: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. فكذلك الحياء قد يحصل أيضا بالتدرب والتمرن عليه. الحديث 26 وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. ولهذا الحديث قصة قاله النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى رجلا من الصحابة يعظ أخا له في الحياء. كيف يعني يعظ أخا له في الحياء؟ يعني يقول له: ترى أنت حي زيادة عن اللزوم، حياك مضيع عليك أمور كثيرة، ينبغي أن تخفف من الحياء. يطلب منه أن يخفف من حيائه. فاعترض النبي عليه الصلاة والسلام على هذه العظة فقال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وكأنه يقول: دعه فحياؤه لن يزده إلا خيرا ما دام أنه لم يمنعه من فعل الحسن، كما قلنا الحياء مشروع، وإنما منعه من فعل القبيح فهو خير. ما الذي يجعل بعض الناس يتوهم أن الحياء قد يكون ضعفا حتى الحياء الممدوح؟ بعض الناس يظن أنه إذا شتمك شخص فسكت أن هذا ضعف، أو اعتدى عليك شخص فعفوت عنه أن هذا ضعف، وهذا ليس بصحيح. بالطبع ليس معنى ذلك أن يسكت الناس عن حقوقهم ويقبل المسلم من الناس أن يعتدوا عليه، لكن ما دام أنك تعرف أن هذا العفو وهذا السماح وهذا التنازل لن يؤدي إلى مفسدة أخرى فأنت مشكور على ذلك. لكن إذا كنت تظن أن عفوك أو تنازلك أو سماحك سيؤدي إلى تمادي هذا الشخص في المفاسد وفي الاعتداء، لا يشرع لك حينها السكوت، لأن سكوتك في هذه الحالة كأنه مساعدة على المنكر وكأنه متعاون على الإثم والعدوان، بل ينبغي أن يوقف هذا الشخص عند حده. لكن إذا كان تعرف أنها زلة لسان خطأ، ولربما كان سماحك وعفوك هذا هو نفسه سيجعله يتراجع ويعرف أنه أخطأ في حقك وسيكون داعي للخير له، أو أقل شيء أنه لن يكون سببا للتمادي في الباطل، فلا شك أن العفو والسماح في هذه الحالة أفضل. طيب، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث 27: الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان، وهذا ورد هذا النص في أكثر من حديث، من الحديث المشهور: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأنتم تلاحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أعلى شعب الإيمان وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وذكر مثالا من أمثلة أدنى شعب الإيمان وهي إماطة الأذى عن الطريق، وذكر الحياء ليبين أنه ليس من أدنى منازل الإيمان بل هو من أعلى منازل الإيمان، والتنصيص عليه يدل على ذلك. شعب الإيمان 64، ذكر أعلاها وذكر أدناها، فلماذا ذكر الإيمان خاصة؟ لمزيد عناية به وحث عليه. وإلا فالصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والصيام من الإيمان. لماذا يخص الحياء بالذكر؟ ليبين أنها صفة مهمة جدا من أهم شعب الإيمان. وكما تعرفون أن من طبائع الناس ومن أساليب العرب في التنصيص على أهمية شيء أن يذكر العام ثم ينص على خاص منه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي جزء من الصلوات. لماذا؟ لبيان فضيلة هذه الصلاة خاصة. وهذا هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجليل، فبين أن الحياء شعبة من الإيمان. وبذلك يؤكد عليه الصلاة والسلام أنك بمجرد الحياء أنت مأجور. الحياء تؤجر عليه، فهو شعبة من شعب الإيمان. يعني من ترك فعلا خجلا وحياء من أن يذم يؤجر عملا قبيحا، طبعا يؤجر على ترك القبيح، ويؤجر أيضا على حيائه، فيؤجر أجران. الأجر الأول على تركه للقبيح، لأنه من هم بفعل سيئة ثم امتنع عن فعلها كتبت له حسنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحسنة الأولى على ترك القبيح. هناك حسنة ثانية ولعلها تكون أجل، وهي على حيائه من فعل القبيح، لأنها شعبة من شعب الإيمان. ومعنى ذلك أن من حصلها فقد زاد إيمانه، قد ارتفع درجة في الإيمان. وكما تعرفون أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص. ومن الحقيقة من العبارات الجميلة في الحياء قول أحد السلف وهو الجراح بن عبد الله الحكمي، يبين أثر الحياء في زيادة الإيمان. يقول: تركت الذنوب 40 سنة حياء، تركت الذنوب 40 سنة حياء، ثم رزقني الله الورع بعد ذلك. يعني يقول كنت أترك الذنوب حياء فقط، ثم كافأه الله وجازاه على هذا الحياء بأن جعله يترك الذنوب فقط من أجل رضوان الله، دون أن يفكر في ذم الناس ومدحهم. خلصت نيته بعد 40 سنة. بعد 40 سنة من إيش؟ من حياء من أن يرتكب ذنبا. بعد 40 سنة أصبح تركه للذنب ما هو فقط خوفا من الناس، بل حياء من الله. ترقى من الحياء، من حياء الناس إلى حياء الله عز وجل. طيب، الحديث 28 وهو قوله عليه الصلاة والسلام، هو حديث صحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طبعا بالمناسبة تستحي يصح فيها لغتان، يصح فيها أن تقول استحيا واستحى، ويستحيي ويستحي، يعني بيائين وبياء واحدة. فإن قلت يستحيي بيائين تصبح إذا لم تستحيي، وإذا قلت بياء واحدة تقول إذا لم تستحي فتحذف الياء تماما. على كل حال هذه مسألة هين، يعني كلا اللغتين صحيحة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنى قوله مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي مما أنزله الله عز وجل على أنبيائه من الوحي. يعني هذه الجملة التالية إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه مما أوحى الله به على الأنبياء السابقين. وقول النبوة الأولى يعني من أوائل النبوة، وكأن المراد بذلك من زمن نوح عليه السلام، أن الله أوحى إلى جميع أنبيائه أن يعلموا قومهم هذه الجملة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا يبين جلالة هذه الكلمة وأهمية هذه الكلمة إلى درجة أن جميع الأديان كانت هذه شريعة من شرائعها وحكمة من حكمها التي أوحى الله بها إلى الأنبياء والرسل. وأيضا تدل هذه العبارة إلى أن هذه الكلمة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ليست فقط من حكم الحكماء، وإن كان حكم الحكماء مرغوب فيها كما قلنا الحكمة ضالة المؤمن لا شك، سواء كانت وحيا أو ليست بوحي، لكنها لا شك أنها تزداد نفاسة ويزداد تصديق الناس لها وإيمانا بها إذا كانت وحيا من الله عز وجل. فيريد أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الكلمة الحكمة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ليست من الحكم التي توصلت إليها العقول الحكيمة البشرية، وإنما هي حكمة طاهرة مقدسة نازلة من الله عز وجل إلى عباده. ما هي هذه الحكمة التي تناولتها جميع النبوات من لدن نوح عليه السلام إلى خاتم الأنبياء الذي لا نبي بعده محمد عليه الصلاة والسلام؟ هي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما هو معنى هذه العبارة؟ سؤال أريد منكم الجواب، معلش هذه المرة نريد منكم المشاركة. إيش معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ نشوف كذا أوجه جديدة ما كان لها مشاركات، تفضل. نبغى تفسير أكثر وضوحا، يعني كأنك فسرت الجملة بنفسها، يعني هل يحث الله عز وجل، يحث النبي عليه الصلاة والسلام الشخص أن يفعل الأمر القبيح إذا لم يستحي من الله؟ هل يأمره بذلك؟ ظاهر العبارة، ظاهر العبارة افعل الأمر القبيح إذا كنت لا تستحي، كأنه حث على فعل الأمر القبيح. معلش نبغى نشوف الأوجه الجديدة. نعم، جميل، قاربت إجابة قريبة. نعم،
إذا لم تستحي يعني إذا كان هذا الأمر ليس مما يستحي منه فاصنع، في هذا أمر مباح.
هذا أحد المعاني، هذا أحد المعاني التي قيلت، كنت أتمنى ألا تقوله لأنه بعيد حقيقة، لكنه قد قيل، يعني قد قاله بعض أهل العلم. ما الذي قاله أخوكم؟ يقول إن معنى هذه العبارة إذا كان الفعل مما لا يستحى منه فاصنع ما شئت، فاصنعه فافعله، إنه هذا هو معنى إذا كان الفعل لا يستحى منه فلا تخجل، أمر حسن لا يستحى منه فلماذا تتردد في فعله؟ افعل ما لا يستحى منه. هذا المعنى ذكره بعض أهل العلم في الحقيقة، يعني لم ينفرد الأخ بهذا الفهم، لكنه غير المتبادر إلى الذهن تماما حتى عند العلماء السابقين، ونبهوا على ذلك. ولذلك حتى بعض الإجابات التي سمعتها هي بخلاف، تحوم حول المعنى الآخر الصحيح. معنى العبارة الصحيح يا إخوان أنه إذا نزع منك الحياء فليس غريبا عليك أن تفعل كل شيء، يعني إذا نزع منك الحياء فليس غريبا أن تفعل كل قبيح، افعل ما شئت، يعني بلغة الناس اليوم ما عليك شرها، ما أنت مكلف بهذه العبارة، أنه مثلك لا يستغرب منها أن يفعل القبائح، ليس حثا على فعل القبيح، وإنما إذا نزع الحياء منك فأنت شخص مؤهل إلى أن تفعل القبائح، بل ننتظر منك أن تفعل هذا الفعل القبيح. هذا هو معنى هذه العبارة، وهي عبارة تدل على خطورة نزع الحياء من القلب، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يسعى غاية السعي وأن يجهد غاية الجهد في أن يبقى حيا. وترى هذا ليس بالأمر الهين، قد يخالط الإنسان في عمله في بيته بين جيرانه أناسا لا حياء عندهم يفعلون القبائح، يكون في البداية عنده حياء لكن مع مخالطته لهؤلاء شيئا يسيرا يسيرا تجده انجرف معهم ولا عاد يهمه شيء، يصبح مثلهم تماما. فبهذه الصورة يتدرج من سوء إلى أسوأ، لكنه لو انتبه لنفسه وبقي على حيائه لا يضره من كان قليل الحياء ولو كان ألصق الناس إليه، ولو كان أهله ولو كان إخوانه ولو كان أصحابه ولو كان، يبقى تجده بينهم وكأنه ضوء مشع بين ظلمة، تجدهم يفعلون منكرات وهو حي يظهر على وجهه الحياء والخجل، نور ينير به وجهه يمنعه من أن يشاركهم في السفاهات أو في المعاصي أو في تلك القبائح التي يفعلونها. فعلى الإنسان أن يعالج نفسه لا ينزع منه الحياء دون أن يشعر. وارد لكنه ليس الأقوى، الأقوى حقيقة هو كما ذكرنا هي مؤداها الوعيد، يعني إذا قلنا فاصنع ما بدا لك لأنك لا يستغرب منك فعل القبيح، معنى ذلك أنك ستعاقب وستجازى على فعل هذه القبائح. أورد طبعا هنا عندكم الشارح البيت المشهور للإمام الشافعي: إذا لم تخش عقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، هو على نفس معنى الحديث الذي قرأناه قبل قليل. طيب إيش؟ فهو أمر تهديد لتاركه أو أراد الخبر، أو أراد الخبر، نعم، على المعنيين اللذين ذكرتهما سابقا. طيب الحديث 29، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا. المعروف هو ضد المنكر، كل ما يستحسنه الناس ويستحسنه رب الناس ويحبه رب الناس سبحانه وتعالى، هذا هو المعروف. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا إذا قلنا ما يستحسنه الناس أي بفطرهم السوية لا بفطرهم أو بآرائهم المخالفة لفطرة السوية، ولذلك يعني أتبعت ذلك بقولي يستحسنه الله عز وجل ويحبه الله سبحانه وتعالى. لا تحقرن من المعروف شيئا، أي لا تستخف بأي شيء من أفعال الخير والبر ولو كان أمرا يسيرا جدا. لماذا؟ أولا لأنك يوم القيامة ستكون محتاجا إلى مثاقيل الذر من الخير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلا تدري يوم القيامة ما العمل الذي سيثقل ميزانك، لعلها ابتسامة في وجه أخيك المسلم هي التي تنجيك وتدخلك الجنة وتثقل كفة الحسنات. الأمر الثاني أن المعروف اليسير مع المعروف اليسير مع المعروف اليسير يصبح معروفا كبيرا، كما أن السيئة الصغيرة مع السيئة الصغيرة مع السيئة الصغيرة تصبح سيئة كبيرة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن المعروف اليسير يستطيعه كل أحد، يعني مثلا الصدع بالحق ك كلمة حق عند سلطان جائر، الجهاد في سبيل الله، الصدقة بنصف المال أو بثلث المال، هذه ما يستطيعها كل أحد، صحيح ولا لا؟ قيام الليل كله، صيام يوم وإفطار يوم، صيام نبي الله داود، هذا ما يستطيع كل أحد. لكن الذي يستطيعه كل أحد أن تبتسم في وجه أخيك المسلم، أن ترفع الأذى من طريق المسلمين، هذه كل واحد يستطيع، وبالتالي ينبغي أن لا يفرط فيها أحد. كما أذكر أني ذكرت هذا في دورات سابقة، يأتي الشيطان إلى أحدنا فييسر عليه أو فيعسر عليه المعروف الذي يتيسر له بحجة أنه يريد أن منه أن يعمل المعروف الذي يتعسر عليه. كيف يعني؟ يعني شخص مثلا كما كان ابن مسعود رضي الله عنه، كان كثير قيام الليل تطوعا، طبعا قيام الليل تطوع، لكنه كان قليل صيام التطوع، كان قليلا ما يصوم تطوعا، فكأن بعض أصحابه لاموه على ذلك، يعني مثله سيد من سادات الصحابة، كانوا يودون منها أن يجمع الفضائل من جميع أطرافها، فقالوا لماذا لا تكثر من صيام الليل؟ فقال أنا رجل ضعيف وقد حبب لي قيام الليل، فإن صمت عجزت عن قيام الليل. فلفقهه لو شخص آخر كان يحرص على الصيام فإذا به يعجز عن الصيام لأنه صعب عليه، بدنه ضعيف كان رضي الله عنه، مشهور بنحالته الشديدة، كان سيزداد ضعفا في بدنه وبالتالي لن يستطيع أن يصوم ولن يستطيع أن يقوم، فيترك الأمرين. وهكذا الشيطان يفعل في الإنسان. بعض الناس قد يكون لسانه رطب بذكر الله، حبب إليه أنه طول ما هو ماشي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيأتي الشيطان يقول إيش يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، كلمات بس بلسانك، لا شوف لازم أنت تقوم الليل، لازم كذا لازم. فإذا به لا قام الليل ولا أبقى لسانه رطبا بذكر الله. شخص آخر كل ما رأى مسكين أخرج درهم واحد وأعطاه لهذا المسكين، فيأتيه الشيطان يقول إيش درهم؟ ما يسوي شيء الدرهم الأيام هذه، ليش تصدق بدرهم؟ ما له أي قيمة. فإذا به يبخل بالعشر دراهم ولا يخرج الدرهم، فترك الأمرين. وهذا كله من وساوس الشيطان. اتقوا النار ولو بشق تمرة. ما تستطيع من فعل الحسن فهو حسن مرغوب محبوب عند الله، لا تفرط فيه أبدا، هذا توفيق من الله أن دلك على أمر سهل عليك، أكثر منه ما استطعت فهو خير. ولا تدري نجاتك تكون بماذا. تذكرون بالأمس لما ذكرنا قصة الإمرأة البغي التي سقت كلبا فغفر الله لها؟ يا إخوان بسقي كلب، سقي كلب مو بإنسان، فغفرت لها هذه الكبائر والقبائح. أهم شيء أن تفعلها مخلصا لله عز وجل. فهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا، ما دام أنه معروف فهو عظيم لا يستحق الاحتقار، إنما يحتقر المعصية هي التي تحتقر ولو صغرت، أما المعروف فهو عظيم ينبغي أن يتنافس فيه ولو كان أمرا يسيرا، لا يصح أن يقال عنه حتى إنه حقير. الحديث الثاني بنفس المعنى وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. الصدقة كما تعرفون هي في الأصل المال الذي يقدم للفقير، ثم أصبحت في الشرع تطلق على كل إحسان، لأن المال إحسان أليس كذلك، الذي يعطى للفقير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. إيش يعني؟ يعني إحسان. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، أي كل معروف إحسان، والإحسان يعني الحسنة والأجر والثواب من الله عز وجل. فيحث النبي عليه الصلاة والسلام هنا كما في الحديث السابق على كل معروف، فكل معروف صغر أو كبر كان يسيرا أو عسيرا عليك فهو أجر وثواب ينبغي أن يحرص عليها ابن آدم إذا كان يبتغي الله والدار الآخرة. الحديث 31، قوله عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. هنا ينبه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على نموذج ومثال من أمثلة المعروف اليسير السهل الذي ينبغي أن يكون هو عامة حال المسلم بل كل أحوال المسلم، وهو الكلمة الطيبة. وانظروا للعموم في قوله الكلمة الطيبة، إيش هي الكلمة الطيبة؟ شيء لا يتخيل الإنسان سعته وشموله وعمومه. الكلمة الطيبة ممكن صباح الخير، كلمة طيبة، صحيح ولا لا؟ كيف حالك؟ هذه كلمة طيبة. السلام عليكم، أطيب وأطيب، تدل المسلم على خير، تحميه من شر بكلمة. والله لأن تقول لشخص تدله فقط على بقالة تبيع بسعر رخيص، هذه كلمة طيبة ينتفع بها أخوك المسلم. كل كلمة طيبة هي إحسان. شوف لو أن كل مسلم يفكر بالكلمة التي تخرج من شفتيه لأخيه المسلم، هل هي طيبة؟ كم من الصدقات ستنال، وكم من الأجور ستحصل. احرص على أنه ما تخرج من بين شفتيك لأخيك المسلم إلا صدقة، كلمة طيبة، كلها مكتوبة في صحائف الحسنات. ترى أبواب الخير والله أضعاف أبواب الشر عندما وفقه الله عز وجل. أما إذا حرم الإنسان التوفيق فتغلق عليه كل أبواب الخير، إلا أخرام ومنافذ ضيقة للشر يراها وكأنها أبواب السماوات والأرض، ما ينفذ إلا منها. فأبواب الخير كثيرة جدا جدا، لا ولا وأهم شيئا لا يستخف الإنسان بأي باب منها. كلما عظمها وعظم الله بها كلما كان أجرها أكبر وأثرها في الإيمان، في زيادة إيمانه وفي ثوابه وجزائه يوم القيامة سيكون أكبر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. ثم قفوا يا إخوان أيضا عند هذه الملاحظة الجميلة في الحقيقة في ديننا. لا أعرف ولا يعرف الناس دينا حث على حسن الكلام وحسن المنطق كما في هذا الدين، حتى جعل أدنى كلمة طيبة هذه مما يتقرب بها إلى الله، وجعلت أنت مقياس معرفة طيبها. يعني الكلمات الطيبة ما في قاموس يقول هذه كلمات طيبة، لا لا لا، أنت الذي تفكر هل هذه كلمة طيبة أو لا. كل ما لا يسيء إلى الآخرين فهو كلمة طيبة، حتى النكتة كلمة طيبة إذا كان ما فيها فحش لأنك تسعد أخاك المسلم. كل نفع، كل علم تعلم به الناس، العلم ولا شك من أشرف الكلمات الطيبة التي يمكن أن تكتب في صحائف الحسنات. فالمقصود هذا باب عظيم من أبواب الخير ينبغي أن نحرص عليه وأن نبثه وننشره بين الناس. الحديث 32، قوله عليه الصلاة والسلام: في كل كبد حرى رطبة أجر. حرى، حرى من الحرارة بمعنى أنها ظمأة، في كل كبد حرى أي ظمأة تحتاج إلى سقي، لأن الإنسان إذا كان ظامئا الظمأ كأنه حرارة في نفسه لا يطفئها إلا الماء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في كل كبد حرى أو رطبة، بمعنى طبعا كلمة رطبة أي حية، في كل كبد حية، وهو كناية عن الأحياء لأن كل أحياء لها كبد. فيقول في كل حي أجر، يعني معنى الحديث في كل حي أجر. وقد ورد هذا الحديث وهذا النص في أكثر من سياق. أما السياق الأول وهو حديث أبي هريرة كما ترون عندكم في الشرح، وهو أن رجلا حكى النبي عليه الصلاة والسلام قصة رجل سقى كلبا كان في البرية مسافرا، فرأى كلبا يلهث يأكل الثرى، يعني يأكل التراب من شدة الظمأ، يأخذ التراب البارد ويأكله من شدة ظمأه، احترق جوفه من شدة الظمأ. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، عرف أن هذا الكلب قد أصابه من الظمأ كما كان قد أصاب هذا الرجل قبل أن يصل لهذه البئر ويستقي منها ويشرب. فنزل وأخذ خفه الذي يلبسه في قدمه وملأه بالماء ثم صعد إلى الكلب وسقاه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فشكر الله له فغفر له. أيضا هذه قصة غير قصة البغي، قصة أخرى أيضا في سقي كلب شكر الله له وغفر له. فعجب الصحابة من ذلك وقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، حتى البهائم لنا فيها أجر. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة الكلية، ما تحتاج إلى فلسفة ولا كثرة كلام، خلاص يقول في كل كبد رطبة أجر، ما هو فقط في الكلب، ما هو خاص بالكلب، كل حي تحسن إليه فأنت لك فيه أجر، بسقي بإطعام بإعانة بإضلال بنفقة بأي نوع من أنواع الإحسان، وسواء كان بشرا أو بهيمة، سواء كان مسلما أو كافرا، في كل كبد رطبة أجر، يشمل كل الأحياء. كيف؟ سادي سادي إذا كان الكلب، الكلب أخو الخنزير على كل حال. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين أن الإحسان إلى كل المخلوقات وإلى كل الأحياء للإنسان فيه أجر وثواب. أقول هذا السياق الأول، هذا السياق الأول. السياق الثاني، طبعا حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين في البخاري ومسلم الذي قصة الكلب. أما القصة الأخرى وهي التي جاء فيها لفظ في كل كبد حرى، حديث الصحيحين في كل كبد رطبة، ما في كلمة حرى. حديث الآخر في السنن وفي مسند الإمام أحمد، وهو حديث سراق بن مالك الذي ذكر عندكم في الحاشية أو في الكتاب في الشرح، فهو أن سراقة بن مالك سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجد ضالة الإبل، الإبل التي ضلت من أصحابها يجدها في الصحراء هائمة، يقول فأسقيها هل لي فيها أجر؟ هي ليست لي ولا أستفيد شيئا من سقيها، إبل ضالة في الصحراء، فأعطف عليها فأسقيها هل في لي فيها أجر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في كل كبد حرى رطبة أجر. فكما قلت جاء الحديث يؤكد أنه في كل المخلوقات وفي كل الأحياء أجر. من العلماء من قال إن هذا مخصوص بغير الحيوانات والمخلوقات النجسة أو التي لا يباح أكلها أو الإحسان إليها أو ما إلى ذلك، وضربوا مثلا بالخنزير، لكن في الحقيقة هذا أيضا غير صحيح. الخنزير صحيح يحرم علينا أن نأكله، لكن ما بينه وبينه عداوة؟ ما بينه وبين الخنزير نحن عداوة؟ ما يجوز أن نعذب الخنزير؟ كوننا ما يجوز أن نأكله لا يعني أننا نعاديه، ولا أمرنا حتى بأن نقتله. إنما يأتي عيسى عليه السلام ويقتل الخنزير في آخر الزمان لأن النصارى يأكلونه فقط، وإلا فليس بيننا وبين أي مخلوق من هذه المخلوقات عداوة. ولا يجوز أن نعتدي على شيء إلا إذا كان مضرا لنا. حتى السبع لا نقتله إلا إذا كان يعتدي على الناس، يعني لا يصح أني أذهب إلى الغابة التي ليس فيها بشر وأقتل في الأسود، صحيح ولا لا؟ بل هذا يعني علميا الآن ثبت أنه خطير، لأنه يؤدي إلى اختلال في التوازن البيئي. لكن إذا أصبح هذا الأسد يعتدي على البشر ويهاجم القرى ويهاجم الناس، عندها أحاول أن أكف أذاه بما أستطيع، فإن استطعت أن أكف أذاه بغير القتل كان هذا أولى أيضا، كأن يحجز في حديقة أو في سور أو في مكان أو كذا، أو ربما يكون البشر هم المخطئون، عليهم أن يسوروا بيوتهم ويحموا أنفسهم من عدوانه. هذا حقيقة أقولها، ترى لا أمزح، يعني شرعا لا يجوز أن نعتدي على حي إلا إذا كان مضرا، ولا يمكن دفع أذاه إلا بالقتل، أما بغير ذلك لا يصح. فالشيء المضر هو الذي يقتل. ولذلك خص النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث بعض المخلوقات التي منها مضرة كالحية، بل قال ذو الطفيتين من الحيايا، ذو الطفيتين بقعتين تأتي تحت العين، نوع من أنواع الثعابين من أخطر الثعابين. وجاء في رواية الأبتر، الأبتر يعرفه إلى اليوم البادية عندنا في جزيرة العرب، طوله مثل الذراع قصير جدا، حتى البادية الآن ما يقولون ما يسمونه أبتر، يسمونه قصير، يعني قصير، تصغير قصير. هذا شديد سريع مثل السهم إذا أراد أن يهاجم، ثم شديد السمية جدا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله خاصة، وأمر بقتل الكلب العقور، وأمر بقتل بعض الحيوانات والفويسقة الفأرة وما إلى ذلك، كل ما ثبت أن له مضرة. وما لم يثبت من هذه الأمور خمسة أن له مضرة، نحن نوقن أن له مضرة، وإلا ما أمر النبي، ما خصه النبي عليه الصلاة والسلام. ليش يخص غراب الأبقاع دون الغراب غير الأبقاع؟ هذا دليل أنه في مشكلة في هذا الغراب، لا بد أن يقتل من أجلها. قد يكون حتى من بين الأشياء والله يا إخوان إحداث توازن بيئي، قد يكون هذا الحيوان ليس له عدو، فإذا بقي دون أن يقتل كثر حتى سبب إخلال في التوازن البيئي، مع أنه لا يجوز أكل الغراب الأبقع الذي فيه بقعة بيضاء. ليش أمر؟ قد يكون من الأسباب أنه لا عدو له، فيخشى عليها أن يكثر فيحدث خلل في التوازن البيئي، ولذلك أمرنا بقتل. المقصود ما أمرنا بقتل شيء إلا ونحن نؤمن أنه لابد أن يكون له مضرة، وإلا لو كان المسألة متعلقة بقتل كل ما لا ينتفع به لأمرنا بقتل الكلاب والسباع والذئاب وكل المخلوقات التي نأكل لحمها والتي لا نأكل لحمها. وهذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في الحديث الآخر نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، أي شيء فيه الروح نهى أن يتخذ غرضا، أي مرمى هدفا يتخذ لرمي السهام أو الرصاص أو ما شابه ذلك. فاضل خمس دقائق. طيب هذا أول سؤال، ابتدينا الآن بالأسئلة، خلاص يعني وقفنا من الشرح ونبدأ الآن بالأسئلة. يقول السائل الآن، الأخ عندي الآن هنا مجموعة من الأسئلة حقيقة، لكن أول سؤال جاءني من الأخ وهو يقول الوزغ لماذا أمرنا بقتله؟ الوزغ سماها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فويسقة، وأخبر بخبر أنها كانت أنه عندما ألقي إبراهيم عليه السلام، وهذا حديث صحيح، عندما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار كانت كل البهائم والحيوانات والمخلوقات تحرص على إطفاء هذه النار إلا الوزغ، فقد كان الوزغ اللي تسمونه برص، الذي تسمونه في مصر البرص، هو ما زال إلى الآن في الحجاز يسمى بالوزغ معروف، وهو من أكثر الزواحف في البيوت، يعني يعيش في البيوت وفي الأماكن الحارة. أي هو البرصي، ويسمونه البعرصي أيضا، أهل نجد يسمونه بعرصي. المقصود هو الوزخ. فأقول فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينفخ على النار. طبعا نحن لا نقتل هذا الوزغ لأنه ينفخ على النار، لكن إنما لأنه ما له علاقة، الذي نفخ على النار مات ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإنما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ليبين أن هذا النوع من الحيوانات جنسه أو طريقته قبيحة، وأنه يسعى لإيذاء بني آدم، فأمر بقتله. ولو كان عندنا حضارة قوية لحرصت على أن تبين مضار هذا الوزخ، لا بد أن يكون له أذى لبني آدم، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. نتمنى أن يقوم الإحيائيون علماء الإحياء مع معاونة الأطباء أن يحرصوا على أن يكتشفوا ما هي أسباب الأمر النبوي بقتل الوزخ، لأن لا شك أنه ما أمر بقتله خاصة. ليش الوزخ؟ يعني هل بين النبي عليه الصلاة والسلام والوزغ مشكلة؟ لا يمكن أن يأمر بقتله خاصة إلا وقد ثبتت له مضرة. يقال هذا، أنا ما رأيته، سمعنا بهذا ولا نشهد إلا إذا رأينا. حتى الوزغ ما نظلمه، لا ما يمكن، لأن كما قلنا بالفعل هو لو أنه من البشر ذريته لا تؤخذ به. طيب خلينا ننظر في بقية الأسئلة يا إخوان، خاصة المكتوبة هذه. يقول: هل يجوز الدعاء بطلب الصبر؟ وهل الحديث الوارد في المنع على إطلاقه؟ وما المانع أن ندعو الله أن يمنحنا الصبر على القيام بالطاعات؟ من قال أنه لا يصح الدعاء بالصبر، يعني أن يصبرك؟
الحديث ينهى أنه واحد كان يدعو بطلب الصبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنك تطلب البلاء.
لا، هذا أمر آخر. النهي عن الصبر بمعنى أن تبتلى فتصبر، هذا ليس نهيا عن الدعاء بأن يكون صبورا، وإنما هذا دعا أن يبتلى وأنه بعد الابتلاء يرزق بالصبر. أما أن يدعو الشخص الله عز وجل أن يرزقه الصبر، فهذا من أفضل والله ما يدعو به ابن آدم، لأن الإنسان يخشى من الجزع، ويخشى أنه إذا نزل به البلاء أنه يعجز عن الصبر فيقع في إثم عظيم، بل هذا من أفضل ما يدعى به الله عز وجل. طيب: ربنا أفرغ علينا صبرا، صحيح هذه آية في كتاب الله عز وجل، وانتهى الوقت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.